بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: سمعت أحدهم يقول إذا كان ولي الأمر آثما لا يطاع ويقرأ الآية فلا تطع منهم آثما أو كفورا، وما معنى الآية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا شك أن الحاكم يكون عنده معاصي. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني أغفر لكم. ولو كان كل من عنده إثم من الحكام لا يطاع صار هذا الأمر إلى طريقة الخوارج، شبرا بشبر ذراعا بذراع، وتشرع لهم النصيحة ويشرع البعد عما أمروا به من الباطل المنكر الواضح بقدر المستطاع، فما أمروا به من معاصي لا يطاعون فيه بالإثم، وما أمروا به من طاعة الله أو من المباح يطيعوا. لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك، هكذا قال ابن كثير، بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله آثما أو كفورا. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو أمر ولي الأمر بالإثم والمحرم لا يطاع في ذلك قدر المستطاع، إنما الطاعة في المعروف. وإن أمر بشيء بمباح أو أمر بما هو مشروع أطيع. وقوله إذا كان الحاكم آثما لا يطاع، هذا لا شك أنه ليس على إطلاقه، وإنما فيما إذا كان إثما أو محرما والحاكم المسلم يطاع في حدود الشرع. وأدلة ذلك كثيرة: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، عليكم السمع والطاعة، السمع فيما أحببت فيما أحب وكره المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يمر معصية، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا كله يتضح أنه قد حصلت مخالفات من أناس كانوا يؤخرون الصلاة، ومع ذلك إذا صلوا معهم. إياك ونعرة الخوارج. نعم.
يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا؟
المراء الذي ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه بهذا الفضل هو الجدال بغير فائدة والجدال بالباطل وما يضيع فيه الوقت لغير نفع. والمجادلة بالتي أحسن في إحقاق الحق وإبطال الباطل وبيان الحكم الشرعي ودعوة الناس، هكذا. فإذا رأيت أن الجدال لا فائدة فيه فاجتنب، وقد اجتنب كثير من أهل العلم المجادلة التي لا فائدة فيها مع أهل الأهواء. وفي الشريعة للآجري رحمه الله أنه جملة آثار في النهي عن مناظرة ومجادلة مبتدعة ضلال، لكن لأنها عقيمة، قالوا لأنها عقيمة الفائدة وأن إقناعهم لا سبيل إليه لأنهم ضلال وأصبح أصحاب أهواء ولا فائدة من ضياع الوقت معهم، وهذا كلام صحيح. فإذا أردت أن تثبت للناس ضلالهم فاكتب أو تكلم في حين يسعك الكلام أن تتكلم بما تريد وما تستحضره، وبدون جدل يضيع عليك الوقت ويشغلك يشغل بالك ويصرفك عن المقصود، وربما انتهز عدوك منك غضبة أو زلة ففرح بها، وربما حصل أنه صال عليك ببعض الحجة ولو كانت شبهة لا يفهم الناس بيانها فيزعمون أنه انتصر عليك، وتكون هزيمة للحق، تكون هزيمة للحق في نظر الناس. فهذا النصح السلفي من هؤلاء الأئمة في موضعه، وليس في فعل ابن عباس رضي الله عنه على إطلاقه حجة على الإطلاق أنه نظر الخوارج. ابن عباس كان بحرا حبرا ترجمان القرآن، نظر أناسا جهالا أقنع منهم من أقنع أراد الله هدايته، وبقي آخرون قتلوا في سبيل الشيطان. الشاهد أن ما كل الناس كابن عباس، فإياك ومجادلة أهل الأهواء. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فأهل الأهواء عندهم جدل فلسفة، وكذلك أيضا عندهم شبهات، ربما حضر هذه الشبهات أياما وهي عنده في أوراق ويتصل لك عندي سؤال وأنت تستطرد معه، تفضل، وإذا به يطرق شبهة بعد شبهة بعد شبهة بعد شبهة، وقد تكون أنت ما أنت متنبه لبعض الشبهة، ما عندك استحضار لها كما حضرها هو، وهو يريد من وراء ذلك الوقوف على عثرة وزلة ويشمت بك عدوك. وذرهم ما يفترون، ما عليكم السفهاء للأهواء، إذا أردت أن ترد رد براحتك إن شاء الله، واستحضر الكلام وبين شبههم فقرة فقرة، وهم يسمعون، ويريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذا مدلول هذه المعاني والجمع بين الحديثين حسب السؤال، ما كان من جدال طيب مع أهل الأهواء، وما ما كان من جدال كذلك مع إنسان سني التبس عليه الأمر، لا بأس بالجدال الذي يوصل للحق. وأما الجدال العقيم مع أهل الباطل فاجتنبه، اجتنبه ضياع، اجتنبه ضيق صدر، اجتنبه قلق، اجتنبه تعريض للتنازلات، تعريض للحق إلى المساومة عليه. جاء رجل يريد أن ينظر مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال له إن غلبتني، قال تتبعني، قال له إن غلبتك، قال أتبعك، قال إذن يبقى يصير ديننا عرض للتنقل، ذهب إلى شاكر مثلك، أنا ألا بصير من أمري. ليش تعرض السنة للهزيمة؟ أيوب بن أبي تميمة جاء واحد يريد ناظر، قال أريد أن أكلمك كلمة، قال له ولا نصف كلمة، ما رضي حتى نصف كلمة يقسمها ما تنقسم. وغيرهم كثير، منهم شيخ بن باز رحمه الله، كان الخليلي ضال خارجي يقول بخلق القرآن، وعنده بلاوي يعني يصول، يقول أنا أريد أن أناظر الشيخ بن باز، أطلب منه أن يناظرني في الحرم. قال ناظره، قال ما أناظره، وذكر نحو هذه التعليلات. ثم أيضا شأنه يعني يقول أنا ما أناظركم، أنا أناظر ما كان على مستواي مثل الشيخ بن باز، إذا أراد يناظر أنا أناظر، شأنه أحقر من أن يأتي مثلا إلى الشيخ بن باز رحمه الله يناظره في القرآن هل هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، أو يناظره في مسائل من مسائل الخوارج ومسائل الحكام ومسائل خروج ومسائل. لماذا ترفع له شأنا؟ خله تحت. نعم.
يقول السائل في الحديث وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، فهل يدخل في ذلك الفواسق والكلاب والخنزير؟
هذا كلام للشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين تحت هذا الحديث برقم 1389 ورياض الصالحين حديث أبي الدرداء، وفيه إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثات الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: لا تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله عز وجل العالم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالبهائم والحشرات تعلم ربها عز وجل وتعرفه، تسبح لله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل شيء يسبح بحمد الله، حتى إن الحصى سمع تسبيحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حصى، لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه. حتى إن الله قال للسماوات ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فخاطبهما قال ائتيا طوعا أو كرها، يعني لما أمرهما به لما أمرته قالتا أتينا طائعين. فكل شيء يمتثل أمر الله عز وجل للكفر من بني آدم والجن. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن كثيرا من الناس، يعني ماذا؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني الذي يسجد من الناس كثير، ما هو كلهم، كثير لا يسجد. ولهذا الكافر لا يستجيب لله ولا يسجد لله شرعا وتعبدا، لكنه يسجد لله ذلا قدريا ما له مفر عما قضى الله، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني هم ذل لطاعة الله، يمرضه يميته يفقره، هو خاضع لله طوعا أو كرها. والسجود هنا السجود القدري، فكل أحد خاضع لقدر قدر الله، ما أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل. أين المفر؟ قول الشاعر: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالسجود الشرعي كثير من الناس حق عليه العذاب فلم يسجدوا، على أن الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كلها تسجد لله عز وجل. لكن الكفر من بني آدم من الجن، كفرت الإنس والجن لا يسجدون لله تعالى، إلا السجود الكوني القدري لله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها. المهم أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم، وأفضل من ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. الملائكة الكرام الذين كرمهم الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، هل ترون فضلا أعظم من هذا؟ أن الملائكة ملائكة الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا فضل عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره. الشاهد أن نواس العباد بيد الله، من دابة له أخذ بناصيتها، فيسير هذه المخلوقات تستغفر للعالم لفضل العالم ولنفعه ولانتفاعها به بعلمه. فإنه لولا بث العلم في الناس لهلك الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تكثر المعاصي ويفشو الظلم على الحيوانات، على البشر، على الجن، على الإنس، على الكل، فتهلك ولا يصير هناك لها حرمة لذي حرمة. فصارت حياة العباد والبلاد وكرامة العباد والبلاد وخيرية العباد والبلاد كلها منوطة بالعلم الذي يبذله العلماء، حتى القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، منع الزكاة، حصول القحط، حصول الظلم، حصول الفتن، حصول الجهل، كل ذلك بعدم نشر العلم. ففضل العالم يعني على الأمة عظيم، ونشر العلم حياة العباد. فلما كان كذلك كانت هذه البرية، هذه المخلوقات مدانة للعالم بالدعاء له والاستغفار له، جزاء معروفه وإحسانه من صد الظلم والفتن والشر عن الناس، ببذل النصح وبذل العلم وبيان الحق حتى يرضى الله عن العباد، وإلا هلكوا. هذا مدلول هذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى يأمر هذه الممنون عليها من هذا العالم أن تستغفر له جزاء فعله الطيب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما الكافر فالكافر لا يسجد لله ولا يستجيب لله، لكن كما قال قدرا، يعني أن خاضع لله فهو ساجد لله ذليل لله قدرا لا شرعا. أما الشرع ما يرضى هو يسجد ولا يرضى يستغفر، ومع ذلك هو خاضع للعلم وللخير شاء أم أبى. فما من أحد إلا وهو بحاجة إلى الخير ويكره الشر. قال ابن رجب: وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، وبإحسان قتل ما يجوز قتله، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أو ذبح في الحيوانات فيتعدى نفعهم إلى الحيوانات كلها، فلذلك يستغفرون لهم. ويظهر فيه معنى آخر، وهو أن سائر المخلوقات مطيعة لله، قانتة لله، مسبحة لله، غير عصاه، الثقلين الجن والإنس، فكل الخلق المطيعين لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته؟ فمن كانت هذه صفته فإن الله يحب ويزكيه ويثني عليه ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له. لا أحب الله عبدا نادي جبريل إنه يحب فلان فأحبوه، وذلك هو صلاتهم عليه، ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين، كما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا يختص محبته تختص محبته بالحيوانات، بل تحبه الجمادات أيضا، كما جاء في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات 40 صباحا. هذا لا يثبت، لكن يعني المؤمن مأسوف عليه بموته لأنه مستريح، والكافر مستراح منه. فلهذا موت الفاجر راحة، يفرح بموت الفاجر، يستريح الناس، لأنه كابوس عليهم وضرر عليهم وفتنة عليهم. وموت المؤمن ثلمة، موت الصالح والعالم ثلمة. فهذا معنى مدلولات هذه. وفي الحديث: إن الأرض تقول للمؤمن إذا دفن: إن كنت لأحب من يمشي على ظهري، فسترى أن إذا صرت إلى بطني، عند الترمذي. وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين، وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين، لأن معصيتهم لله اقتضت تقديم أهواء نفوسهم على محبة الله وطاعته، فكرهوا طاعة الله وأهل طاعته. ومن أحب الله وأحب طاعته أحب أهل طاعته، وخصوصا من دعا إلى طاعته وأمر الناس بها. وأيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درت البركات ونزلت الأرزاق، فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات، فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك. وعكس هذا: من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته أهل السماء والأرض، حيث سعى في أطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد قيل إنها نزلت فيها الكتاب الذي كتموا ما عندهم من كتابهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عامة في غيرهم. وكان أبو هريرة يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. ويتلو هذه الآية. وفي ابن ماجه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون، قال: دواب بالأرض. وقد روي موقوفا عن البراء. وعن طائفة من السلف قالوا: تلعنهم دواب بالأرض يقولون: منعنا القطر بخطايا بني آدم، فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محو المطر. كتمان العلم، كتمان الدعوة، كتمان نشر هذا الخير، التصدي له، الوقوف أمامه، يعني كذلك الإيذاء. قاتل الله أهل الأهواء، قاتل الله أهل الأهواء. ونزول البلاء فيعم دواب الأرض فتهلك بخطايا بني آدم، فتلعن الدواب من كان سببا في ذلك. وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين، كما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد: ومحبة العالم دين يدان بها. وفي الأثر المعروف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكن الخامس فتهلك. قال بعض السلف عند هذا: سبحان الله، لقد جعل الله لهم مخرجا، يعني أنه لا يخرج من هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك، وهو من ليس بالعالم ولا المتعلم ولا المستمع ولا محب لأهل العلم، وهو الهالك. معرض معرض. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، في الحديث نفسه، وساق شرحه، ساق شرحه. هذا كلام رجب على هذا الحديث، فلله دره وعلى الله أجره. قد شرح فيه جزء مستقل، شرح حديث أبي الدرداء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء.
يقول السائل: امرأة تريد أن تسافر لأداء العمرة مع محرم لها وزوجها في السعودية، وهي تريد أن تتزين بالخضاب الحنة ثم تعتمر ثم تذهب إليه، هل هذا فيه محظور أن تعتمر وهي على ما ذكر من الزينة؟
الجواب: المرأة المعتمرة والحاجة لا مانع من أن تكون في زينتها ما عدا الطيب، إن الطيب ممنوع منه الحاج المعتمر حال إحرامه، لا مانع أن تكون في زينتها مستترة محتجبة. فمثلا تكون لابسة للشربات مثلا أو للقفازين، ويكون الخضاب في كفيها وفي يديها، ووجهها ليس فيه زينة. فمن الخطأ أن المرأة التي مثلا تريد تعتمر تتجمل في وجهها وتذهب أمام النقاط والحدود، مثلا كما يكون التفتيش والناس يرونها في حرم الله وهي على حالة زينة، هذا غلط. وبعض أن هذا جهل وفتنة. إذا كانت متغطية في وجهها، متغطية في يعني يديها، مغطية لقدميها، فلا مانع من الزينة. قالت عائشة: كنا إذا حاذن الرجال، أسماء وعائشة، حاذن الرجال سدلنا، وإذا جاوزنا كشفنا. فإذا كان الأمر كذلك وهي في زينتها متسترة لأنه في الحدود الآن، وللأسف وللأسف والله ربما أمرها بكشف وجهها فتكشف وهي في الزينة، غلط. لا تتزين في ذهابها في وجهها حتى يراها الرجال، لأن هذا تأثم به وأولئك لا يبالوا، تقليد للكفار. وإلا بإمكانهم أن يأتوا بعشرين امرأة مفتشة وتقوم بما يقوم به هذا الرجل، زيادة من المقصود من المجهود ومن المقصود الذي يعني من الأمنيات، ولكن تقليد للكفار ومعصية. الله هذا لا يجوز، والله هذا لا يجوز، وعليهم أن يتقوا الله في هذا الجانب. فإنه لا يجوز المرأة أن تكشف وجهها إلا للخاطب وعلى زوجها أو محرمها، أما أن تكشف الأجنبي هذا حرام. ومع ذلك فإنها تأخذ الحيطة أن لا تتجمل في وجهها، ولها أن تتجمل في يديها وفي رجليها، يعني في قدميها، بالخضاب والحنة، فهي مع ستر ذلك بالشراب وبالقفازين. وأما في وجهها فلا تفعل ذلك حتى تجد مجالا لا فيه ما تفتيش من هذا، ولا تتجمل زوجها بعد ذلك. ومن المؤسف أنك ترى من المعتمرات أو الحاجات من تكون في الحرم كأنها يعني ماذا، كأنها في ليلة عرس أو حالة من التجمل، غلط، هذا صادر عن جهل، هذا صادر عن جهل وعدم بصيرة في مثل هذا، وعدم جهل من الولي أو من الزوج، عدم بصيرة من الولي أو من الزوج وعدم وصول رعاية. وإلا في مثل هذا الحال عبادة ما تحتاج إلى التجمل، فإذا فرغت وصارت إلى شأن زوجها شأنها. نعم.
يقول السائل: امرأة وضعت كيس مظروف بجانب ابنها الرضيع تريد أن يتسلى به، وقام الطفل بسحب الكيس الباغة على فمه فمات، هل على الأم كفارة؟
إن قربته ومظنت أنه يغتم به الولد مثلا أو خطير مثلا عليه، لا، نعم فعلا، إن كان عبارة عن خرقة مطروحة كعادة ما يوضع من الخرق بجانب الأولاد فجرها على نفسه ولم يكن لها سبب في ذلك، ما في مثله. فهذا ينظر إلى هذا الكيس، هل مثله لو جره مثلا يحصل له ضرر؟ وإلا فليس عليها شيء. وأنبه أيضا ويتكرر التنبيه، المرأة تكون حذرة في حالة يعني وجود الأطفال، حذرة من وجود المياه مثلا التي يغرقون فيها، حذرة من وجود المحرقات، ما تقرب منهم الفوانيس أو الأشياء التي يحرقون، وإلا ثلاجة الشاهي، وإلا هذه حصلت لكثير من الناس، فإن الولد يلعب مثلا وهي طارح الثلاجة بجانبه، وإلا البراد هذا حق القهوة وشي من ذلك، ولا أدري لو قد احترق، وبعضهم يموت يصير ضحية ذلك الاحتراق، وإلا تغفل عنه ويعتدي عليه أخوه فيقتله أو يضربه أو شيء من ذلك. فهذه راعية، راعية لطفل، كلكم راعي ومسؤول عن رعيته، تكون نبهة هي وأبوه وسائر من له رعاية حتى يخرج هذا الطفل إلى سلامة بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. الحوادث كثيرة في هذا، كثير في هذا كثيرة، على مستوى أن بعض الأولاد يلعبون، نعم يلعبون، ويضعون واحد من الصغار بين التنور يغطون عليه، وجلسوا فوق وغطين عليه، جالسين فوق، جلسوا فوق يختنق ويموت اختناقا. نعم.
يقول السائل: أنا طالب علم، صليت في أحد مساجد العوام صلاة المغرب، فقرأت في الركعة الأولى سورة الشمس، وقرأت في الركعة الثانية سورة الطارق، فلما انتهينا من الصلاة قام إلي أحد العوام فقال لي: هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفعله، وهو أن يقرأ الإمام من يسار المصحف، واستدل بصلاة الجمعة، ماذا يبدأ في الركعة الأولى وماذا يقرأ في الثانية وهو من يمين المصحف، فهل قوله صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء ثم قرأ بعدها آل عمران، ونقلوا الاتفاق على جواز ذلك، أنه لا بأس أن يقرأ سورة ثم يقرأ ما فوقها، يعني كأن يقرأ قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، هذا نقل الاتفاق على جوازه، اتفاق جماهير أهل العلم. نعم. إنما أنكروا على من يقرأ من السورة من آخرها ثم يرجع إلى أولها مثلا، وإنما يقرأ من أولها يمشي إلى آخرها من السورة الواحدة، من السورة الواحدة، كأن يقرأ مثلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك، إلى آخر السورة ويركع، ثم في الركعة الثانية يبدأ من أول: إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت. هذا الذي أنكروه من السورة الواحدة، أما سورة بمفردها ثم يقرأ ما قبل هذا عليه الاتفاق، والإنكار ليس في موضعه، وأنت يحتاج أن تتعلم هذه البدائيات حتى تذكر له القصة المذكورة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. نعم.
يقول السائل: أنا أتوضأ قبل الغسل ثم أغتسل، ولكن أثناء الغسل قد تلامس يدي ذكري، فهل أعيد الوضوء بعد الغسل؟
نعم، إذا نقضت وضوءك من مس الذكر، مس الذكر ينقض الوضوء، لكن إذا كان أثناء الغسل ثم آخر غسل ما مسست ولا انتقض وضوءك، ما عليك شيء، ما أن أما هو أما الإنسان أنه إذا اغتسل في أثناء غسله كله ما يحتاج أن يتنظف إلا ولا شك إلا أن الكلام عن هل نقضت وضوءك أم لا، مس الذكر ينقض الوضوء، مس الفرج ينقض الوضوء. نعم.
يقول السائل: المصلي يصلي إلى سترة فيأتي المار فيضع كرسيا ثم يمر ثم يأخذ كرسيه، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل يحتاج المصلي إلى تغيير النية إلى الكرسي ثم يرجع نيته إلى السترة الأولى؟
هو إذا صلى إلى سترة يمر الإنسان وراء السترة ولا يشوش على المصلي بالإناء أو يعني أو الكرسي أو شيء من ذلك، فإن هذا غلط ولا يجوز له ذلك، هذا إذا ولا تكون تلك سترة، سترة المصلي غير هذا. نعم.
يقول السائل: يجتمع عدد من الرجال للرماية ويخرج كل واحد منهم رصاصتين، فمن أصاب الهدف أعطي كل الرصاص، فهل فعلهم هذا فيه شيء من القمار؟
أي نعم، إذا كان كل واحد يقول أنا هذه رصاصتان وهذه رصاصة، فإذا أخطأ يعني ماذا كل الذي يصيب يأخذ الجميع، والذي يخطئ يغرم كذا وكذا، هذا القمار. من سيجيب عن هذا السؤال؟ أنت عبد الله، حياك. من هو إسرائيل؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. من هو إسرائيل؟ إسحاق. وهذا اللي بجانبك رفع يده، يعقوب عليه السلام. الحديث من طريق شهر بن حوشب. ما حال شهر يا عبد الماجد؟ ضعيف متروك ولا ضعيف بس متروك؟ ما حال شهر يا من عندك عثمين أخينا العمري؟ ها متروك. ما حال شهر يا خليل عندك؟ ضعيف ولا متروك؟ نعم. ها ما بلغ حد الترك؟ تصحفت كلمة نزكوه إلى تركوه، لم يترك شهر، ما بلغ أنه ترك وإنما هو ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف، وجاءت في صحيح مسلم قال: وشهر نزكوه، مقدمة نزكوه أي طعنوه بالنيزك، طعنوا فيه فتصحف إلى تركوه، صحفت فلم يترك. هات ترجمته، هات الميزان والتهذيب، أردنا التنبيه على هذا التصحيف. أما هذه القصة فثابتة وعليها الاتفاق أنه أن إسرائيل هو يعقوب، نقل الاتفاق عليه بعض الأئمة المفسرين، وعلى مضمون ما تضمنه هذا الحديث: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم. عند هذه ذكر ابن كثير أتنا هذه الآية: يا بني إسرائيل، الآية 40 من البقرة. شهر بن حوشب الأشعري عن أم سلمة أبي هريرة وجماعة قال أحمد روى عن أسماء بنت يزيد حادث حسانا، وروى ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين قال ثقة، قال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير، هذا تعديل كله، أبو الزبير حسن الحديث، قال لا يحتج به اللي في شيء ضعف يسير. قال أبو زرعة لا بأس به. روى النضر من شميل عن ابن عون قال إن شهرا نزكوه، هذا أشد ما قيل فيه، نزكوه أي طعنوا فيه، النيزك هو السكين. وقال النسائي وابن عدي ليس بالقوي، ما يصلح في الشواهد، يقينا أنه يصلح في الشواهد. يحيى بن أبي بكر الكرماني قال حدثنا كذا، هذا أشد ما قيل فيه، نزكوه وتصحفت إلى تركوه، وقال بعضهم ما يصلح في الشواهد لأنه متروك، وهذا خطأ. قد جمع في أحاديث شهر عندنا في المكتبة، في أحاديث شهر بن حوشب يعني مرويات، في مروياته روى عن جماعة أسماء بنت يزيد وأم سلمة وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة وبلال تميم الداري وثوبان وسلمان وأبي ذر وأبي مالك الأشعري وأبي سعيد بن عمرو، جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وروى عنه أعداد كثيرة من الثقات الأئمة، وهذا الذي ذكره الذهبي وغيره هو أشد ما قيل فيه. الحاصل أنه ليس بمتروك وأنه صالح في الشواهد والمتابعات. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، آية 40 و41، ومتابعة محمد عليه الصلاة عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكراء يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارد الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام بدليل ما روى أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قال اللهم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. هنا قال وشهر صدوق كثير الإرساء والأوهام كما كذا معروف ما أدري من كلامك في الشهر. وأيضا أخرجه أحمد في مسنده من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به وبكير بن شهاب هذا مقبول، وصحح إسناده الشيخ أحمد الشاكر. الحاصل هذا الحديث حسن، وعليه نقل الإجماع أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. قلنا هذا لأن رأينا بعض الكتاب يطعن في هذا السياق ويعتبر أنه لم يثبت هذا الاسم اسم إسرائيل ليعقوب عليه الصلاة والسلام، فخالف الإجماع، أصلحه الله، خالف الإجماع والحديث الحسن، ما هو الإجماع فقط.